نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الأربعاء الموافق السادس الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1423 من الهجرة، الموافق للسادس والعشرين من شهر فبراير لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو الرابع في سلسلة دروس صفات عباد الرحمن في ظل آيات الفرقان، والكلام متعلق بالصفة التي جاءت في قول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، آية الفرقان 67. هذه الآية بيّنت أن من صفات أولئك القوم الذين استقام دينهم والذين يبيثون لربهم والذين هم من أحسن الناس خلقا ودينا، يظهر هذا أيضا في مسلكهم في الإنفاق أو في مسلكهم في التعامل، لأن الإسراف والإقتار وإن كان يشتهر فعند الناس في الإنفاق إلا أنه يتعلق بمقامات أخرى غير الإنفاق. ما هو الإسراف؟ الإسراف أصله من الصرف بالسين، وهو مجاوزة القصد، وقيل الصرف تجاوز الحد، كل ما تجاوز فيه العبد الحد المطلوب والحد المشروع يعد إسرافا، وذلك في كل فعل يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر إلا أنه يتعلق بالإنفاق وغيره. وأسرف في ماله أي عجل من غير قصد، يعني دفعه من غير اقتصاد ومن غير قصد في النفقة. والصرف الذي نهى الله عنه فهو ما أنفق في غير طاعة الله، قليلا كان أو كثيرا، يعني كل ما أنفق في غير طاعة في غير نفع في غير قصد يعد من الإسراف حتى ولو كان درهما واحدا. والإسراف في النفقة هو التبذير، ولذلك يعرف الإنفاق الإسراف بالتبذير والتبذير بالإسراف. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال سفيان: لم يسرفوا أي لم يضيعوه في أي لم يضعوه في غير موضعه، فكأن وضع المال في غير موضعه يعد من الإسراف. ولم يقتروا أي لم يقصروا به عن حقه، وكأن منع المال فيما ينبغي أن يوضع فيه يعد من الإقتار. وقوله: ولا تسرفوا، الإسراف أيضا يقال على أكل ما لا يحل أكله، وقيل هو مجاوزة القصد في الأكل مما أحله الله، يعني لو تعدى وزاد عن القصد حتى فيما أحله الله يعد إسرافا. وقال سفيان: الإسراف كل ما أنفق في غير طاعة الله. وقال إياس: سفيان في التفسير يبقى سفيان ابن عيينة. وقيل هو مجاوزة القصد. وقال إياس بن معاوية: الإسراف ما قصر به عن حق الله. الإسراف ما قصر به عن حد عن حق الله. والصرف بالسين، والصرف ضد القصد، وأكله صرفا أي في عجلة بغير قصد ولا اعتدال. وقال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أن يكبروا. ولا تأكلوها أي أموال اليتامى إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي النساء، أي قبل أن يكبروا مبادرة كبرهم ومبادرة بلوغهم الكبر. والصرف يقال تارة اعتبار بالقدر وتارة بالكيفية، يعني قد يطلق الإسراف على الكمية وقد يطلق الإسراف على الكيفية وإن كانت قليلة. فما ما تجوز به الحد في المباح يعد إسراف، ووضع قليل في غير موضعه وإن كان قليل يعد إسراف. فلذلك ترى يذكر الإسراف متعلق بالقدر كمية، وترى يتعلق بالكيفية. ولهذا قال سفيان: ما أنفقت في غير طاعة الله فهو صرف وإن كان قليلا. ما أنفقت في غير طاعة الله فهو صرف وإن كان قليلا. وقال النضر بن شمل أو ابن شميل: الصرف التبذير، الصرف التبذير، والصرف الغفلة. وده معناه أن الصرف بيطلق أيضا على مجاوزة القصد والحد في المعنى وليس في الإنفاق فقط، ولذلك توصف الغفلة بالصرف. ومنه قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقوله تعالى: ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. لمسرفون أي غافلون، متعدون على الحدود. بل وصف الكفار بأنهم مسرفون، ووصف أهل التعدي المطلق بأنهم مسرفون. وبالتالي الذي ينبغي أن تفهمه شرعا أن الإسراف أو الصرف اللي هو أصله يكون في كل مجاوزة للحد، ليس فقط في النفقة، وإن كانت الآية متعلقة بالنفقة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لكن الصرف في الشريعة لا يتعلق بالإنفاق فقط. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، آية الأنعام. وقال تعالى: وأن المسرفين هم أصحاب النار، أي المتجاوزين الحد في أمورهم. وليست هذه الآيات متعلقة بالنفقة، إنما متعلقة بالتعدي على الحدود ومجاوزة الحد في الشرع. فكل من تعدى القصد مسرف. وقال سبحانه: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وفي موضع: من هو مسرف مرتاب، بما يشعر بأن مسرف أعم من مجرد المجاوزة في النفقة. وسمى قوم لوط مسرفين. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وذلك من حيث أنهم تعدوا أو تعدوا في وضع البذر أو يعني في الإتيان في غير الحرف المخصوص له، وهو المعني بقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، وهو الاستمتاع بالرجال دون النساء، ووضع موطن الإتيان أو جعل موطن الإتيان في غير ما جعله الله موضع. فعد ذلك إسراف، لأن الله حد لذلك حدا فتجاوزوه. وقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أيضا لأنهم أسرفوا يعني تعدوا على الحدود بارتكاب الكبائر والذنوب والمعاصي. وكذلك سمي فرعون مسرف. قال تعالى وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين أي يونس. وسمي الكافرون مسرفون أيضا في القرآن. قال تعالى وأهلكنا المسرفين أي الأنبياء. وآتت السنة أيضا بتسمية من تعدى على الحد وبالغ في الذنوب مسرف. ففي الحديث من حديث أبي هريرة عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال كان رجل يسرف على نفسه سمى صاحب الذنوب الكثيرة يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا رب خشيتك فغفر له. وهذه النصوص تبين أن الإسراف والحديث عند البخاري كيف يتفق في حديث الأنبياء لكن هذه النصوص كلها تبين أن الإسراف يتعلق بالمال أو بالنفقة وغيرها. أيضا يكون الإسراف في القتل والإسراف في القتل معناه الإفراط كما جاء في القرآن ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قال الزجاج اختلف في الإسراف في القتل فقيل هو أن يقتل غير قاتل صاحبه يعني أن يقتل غير القاتل لشرف المقتول أو للإسراف في القتل تعدي. وقيل أن يقتل هو القاتل دون السلطان يعني أن يتعدى هو فيقتل ويقيم هو الحد بيده دون السلطان. وقيل هو ألا يرضى بقتل واحد حتى يقتل جماعة لشرف المقتول وخساسة القاتل لما يقتل واحد من قوم لهم شرف ويكون القاتل من قوم ليس لهم ذلك الشرف فلا يكفيه أن يقتل القاتل فقط بل يقتل من قوم القاتل أكثر من واحد. هذا أحد معاني الإسراف في القتل. أو أن يقتل أشرف من القاتل يعني يكون قتله فيختار غير القاتل ويختار من قومه ما هو أشرف واحد فيهم وليس هو بالقاتل فهو أيضا من جنس الإسراف في القتل فلا يسرف في القتل. قال المفسرون لا يقتل غير قاتله وإذا قتل غير قاتله فقد أسرف حسب ما كانت الجاهلية تفعله. الفرق بين الإسراف والتبذير ما هو الفرق وهل هناك فارق بين الإسراف والتبذير؟ التبذير معناه التفريق وأصله من البذر فهم؟ تقول بذرت الحب يعني فرقته وبعثرته فالتبذير أصله من التفريق وأصله إلقاء البذر وطرحه فاستعير لكل مضيع لماله لأنه يعتبر كأنه مسك المال وإيه وفرقه وطرحه وبذره. فتبذير البذر تضييع في الظاهر لمن لم يعرف مآل ما يلقيه. لو واحد جاب بذر وطرحه كده ومن غير ما يكون له فائدة فيبقى ضيعه لأنه لا يعلم مآله. قال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا. وده مما ليس له مفهوم. مش معناه ان الانسان منهي عن انه يبذر تبذير لكن ممكن يبذر تبذير قليل. فليس هناك فرق من حيث المعنى ما بين التبذير والاسراف. لان الاسراف اضاعة المال وجعله في غير موضعه ومجاوزة الحد به والتعجيل به بغير قصد فهو من جنس الايه تبذيره من جنس بذره وتضييعه. بل قد يفسر الصرف على انه تبذير في كلام العلماء، يفسروا ده بده وده بده والعكس كذلك، فيقولون الاسراف هو التبذير في النفقة، ويقولون التبذير هو الاسراف في النفقة. يعني لما يجي يعرفوا ده يقولوا كده، ولما يجي يعرفوا ده يقولوا كده، بما يشعر ان كلاهما ايه اي نعم. وهكذا فليس بينهم فارق من هذه الجهة ومن هذا المعنى، وهو المعنى التكليفي، وليس معنى التركيب اللغوي، وليس معنى بناء اللفظ، وليس معنى الاوزان، فهم؟ لكن من حيث المعنى في الشرع اللي هو المعنى التكليفي الذي جاء به القرآن والسنة فهو المعنى واحد. وهكذا فليس بينهما فارق من حيث المعنى المطلوب. قال أشهب عن مالك: التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حق. لما فرقته كده وضيعته يبقى أنت ضيعت المال ده، كل مال، كل مال العدل فيه أن يوضع في موضع، فإذا بذر اترمى، يبقى معنى إيه؟ أنه ضيعه عما ينبغي أن يضعه فيه. واضحة؟ كل مال العدل فيه أن له موضع، فلو أنا جيت رميته يبقى ضيعت كان مكان يتحط هنا، فأنا رميته فيبقى مبقاش، لم يوضع في موضعه. فبيقول التبذير هو أخذ المال من حقه في المكان بتاعه ووضعه في غير حقه، وهو الإسراف. يعني عرف التبذير وقال هو هو الإسراف، فكأنه يرى أن لو سئل عن الإسراف وهو حرام، أي التبذير طبعا حرام لقوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طب يعني إيه إخوان الشياطين؟ قوله إخوان يعني أنهم في حكمهم أخوهم في المسلك وليسوا من جنسهم، بمعنى أن هذا مخلوق من نار وهذا مخلوق من نار، فاهمين يا إخوان؟ إنما لما أقول لك أنت يعني أخو اللي بيلعبه، أنت أخو اللاهين، أنت مش معناه أخوة، إنما الأخوة أخوة الاشتراك، أخوة السبب، كما أخى الله بين المؤمنين، كما أخى الله بين المؤمنين، وليس عن نسب إنما عن سبب. فكانت مؤاخاة المبذرين للشياطين عن سبب، وهي أنهم سلكوا المسلك الذي تسلكه الشياطين، يعني أنهم في حكمهم. إذ المبذر ساع في إفساد كالشياطين. المبذر بيعمل إيه بالمال؟ بيفسد ولا بيصلح؟ يضعه في غير موضعه، صح؟ ويمنعه حقه ويضعه في غير حقه. وده طب لما تمنع الحق وتحط في غير الحق يبقى عملت إيه؟ أصلحت أم أفسدت؟ أفسدت. فإذا أفسدت كنت عفاكم الله يسلك صاحب هذا المسلك مسلك الشياطين، لأنه أفسد والشياطين تفسد. أو أنهم يفعلون ما تسول لهم أنفسهم، يعني كل ما يجيله هواب حاجة يعملها، وهذا هو مسلك الشيطان، لأن الشيطان لا يفعل ما يمليه عليه الشرع ولا يفعل ما يلزمه حقا، إنما يفعل ما يراه هو بنفسه وهواه. أو أنهم يقرنون بهم غدا في النار، يبقى عدة التأويلات، سيصيرون إخوانا لهم في النار جزاء على ما أفسدوا بأموالهم. يبقى ده فيما يتعلق بمعنى الإسراف والتبذير وحقيقة كل منهما وأنهما معنى واحد. ما هو الإقتار؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ما هو الإقتار؟ الإقتار من القتل والتقتير، وهو الرمقة من العيش، وهو الرمقة من العيش، يعني العيش القليل الذي دونه الهلكة. الرمقة هي القليل الذي دونه الهلكة. وأصل ذلك من القتار والقتر، الدخان اللي بيطلع من القدر يسمى ايه؟ قتار، وهو الدخان الساطع من الشوائي والعود ونحوهما. فكأن المقتر والمقتر يتناول من الشيء قتاره، يعني كأنه بيشممك الفلوس، بيشممك النفقة، بيديك منها ريحتها بالعافية، كما أنك لا تأخذ من الشواء، أو كما يسمى الريح الذي يخرج من الشواء يسمى إيه؟ قتار.
فهم؟ فكأن نفقة المقتر سميت اقتار لأنها تشبه قطار الايه الشوائي او القدر او العود دخان اللي طالع. وقطر يقتر ويقتر قطرا وقطورا فهو قاتر وقتور. واقتر الرجل افتقر، لما تقول فلان اقتر يعني صار ماله ايه قليل فصار فقير. ومقتر او مقتر، طبعا مقتر فقير ومقتر مانع. قال تعالى وعلى المقتر قدره. مقتر يعني ايه؟ مش المانع، غير المقتر. المقتر يعني الفقير. وفي قوله والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال الفراء لم يقتروا عما يجب، لم يقتروا يعني يمنعوا ويبخلوا ويعطوا القليل عما يجب عليهم من النفقة. يقال قتر وأقتر وقتر بمعنى واحد، قتر وأقتر وقتر بمعنى واحد. وقتر على عياله يقتر ويقتر قترا وقطورا، أي ضيق عليهم في النفقة، فهو تقليل النفقة وهو ضد الإسراف. يبقى ده الطرف الثاني. فكأن الله عز وجل أثنى على عباده المؤمنين بأنهم كانوا يسيرون في مسلكهم الذي منه نفقتهم. طبعا مسلكهم يمشون على الأرض هاونة، نهارهم بر وليلهم قيام، وهم في ظل ذلك يحققون مقتضى العبودية من الخوف والرجاء، ومسالكهم قويمة بين طرفي العوج. لم يسرفوا ده عوج، ولم يقتروا عوج، فهم؟ وكلاهما ضد الايه، كل منهم ضد الاخر. فالاسراف ضلال والتقتير ايضا ضلال، وكلاهما مذموم. قال تعالى وكان الانسان قتورا، بطبعه بغير دين، بطبعه بغير دين، كمكون رديء الإنسان، أي في الإسراء. تنبيه على ما جبل عليه الإنسان من البخل، كقوله وأحضرت الأنفس الشح، أي المنع والجود بما يلزم الجود به. والتقتير والإقتار يقال على ثلاثة معاني. التقتير والإقتار زي ما عرفنا الصرف، الصرف ممكن يكون في النفقة، ممكن يكون في تعدي الحد، ممكن يكون في القتل، مش كده؟ ممكن يكون في الغفلة أو الغفلة صرف. فالتقتير والإقتار على ثلاثة لغات وثلاث معاني. القتر بمعنى الرمق في النفقة اللي هو القلة. يقال فلان لا ينفق على عياله إلا رمقة أو إلا رمقة. فلان لا ينفق على عياله إلا رمقة، أي ما يمسك إلا الرمق. الرمقة اللي هي يدوب تمسك الرمق، دونها الإيه؟ دونها الهلكة. ينفق على عياله الحد الضروري جدا، فسميت رمقة لأنها تمسك الرمق. ويقال إنه لقتور مقتر. وأقتر الرجل إذا أقل فهو مقتر، وقتر فهو مقتور عليه. والإقتار التضييق على الإنسان في الرزق. ويقال أقتر الله رزقه، أقتر الله رزقه إذا ضيقه وقلله. يبقى ده أحد معاني القتر. أيضا القتر ضيق العيش، وكذلك الإقتار. وأقتر الرجل قل ماله وضاقت عليه عيشته. يبقى أقتر بمعنى قتر، وأقتر بمعنى يقال القتر يبقى على سبيل الصفة، فبمعنى ضيق العيش وقلة المال. والقطر جمع القطرة وهي الغبرة، اللغة الثالثة أو المعنى الثالث القطرة هي الغبرة، ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. أي نعم، يعني عليها غبرة، غبار كثير صار مرهق لها من شدته، ترهقها قطرة يعني ترهقها غبرة، يعني ترهقها كثرة الايه الغبرة، فكثرة الغبرة تسمى ايه قطرة. فالقطر يمكن على الفعل يطلق على الفعل اي قطرة، والقطرة ضيق العيش وقلة المال، والقطرة الغبرة. طيب، جاءت الآية تبين وصفا حسنا، الوصف الحسن نفى عنهم الصفة السيئة أولا، وهذه مسألة تتعلمها في الأخلاق، من أين يبدأ الحسن؟ بوجود الخير أم بدفع الشر؟ يعني لو أردت أن تكون كريما تبدأ بالبذل أم بمنع الإقتار والشح؟ الخير والحسنة دائما تكون بين سوءين أو بين سيئتين، كل حسنة أي صفة حسنة يا إخوان تكون بين سيئتين. أنت افتكر أي حاجة حسنة، أي حاجة تخطر على بالك دائما تكون بين سيئتين. فالشجاعة حسنة بين ايه؟ بين الجبن والرعونة، صح؟ والجود والكرم حسنة بين ايه؟ بين الشح والبخل وايه؟ ايوه، والافراط، تضيع، تبذير، فهم؟ وهكذا كل حسنة بين سيئتين. واكبر ما يدل على هذا المعنى هذه الآية، فهذه الآية كان السلف يستدلون بها على هذا المعنى ونطق عمر بذلك. فهذه الآية جعلت هذا الأصل وبينته، أن القوام هو ما يكون بين عوجين، وأن الحسنة ما يكون بين سيئتين. فين السيئتين هنا؟ لم يسرفوا لسيء، صح؟ ولم يقتروا سيء، وكان بين السيئتين قوامة، وبالتالي تتعلم أن الحسنة تكون بين السيئتين. فهم؟ والحسنة تأتي الإنسان إذا تخلص من السيء. يعني أنا لو عايز أكون إنسان عدل في النفق، عايز أكون إنسان شجاع، عايز اكون انسان حليم، الحلم بين ايه؟ بين الغضب بين الغضب وايه؟ بين الغضب والبلادة، مش والجبن. يعني مهما يقول لك، مهما يستثيرك في الحق، مهما يستثيرك في الغيرة على العرض والدين، بلاطة، يبقى معناه ان هو متبلد. وبعدين ممكن يكون عنده حماقة، عنده شدة غضب، من غير حاجة بيغضب، يعمله كده على أنفه يغضب، فهم؟ طب يعمل ايه؟ يبقى أي حسنة تكون الحلم، بحيث أنه لا يغضب إلا عندما يكون الغضب محمود، وفيما سوى ذلك لا يغضب، يبقى حليم مش متبلد. لأنه لما بيأتي وقت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب في حد من حدود الله، مش معنى أنه هو يستغضب في دنيا او في مال او في نفس فلا يغضب يبقى متبلد، لكنه كان اذا كان في حد من حدود الله، يبقى اذا كان عدم غضبه كان ايه؟ حلما. لما واحد عايز يبقى حليم او شجاع او بر او كريم، هل يكون يتحلى بالحسنة ام بدفع السوء؟ الآية بترشد الى ان دفع السوء هو الذي يجر إلى وجود الحسنة. فلو أنا قلت لك يا بني إذا أنفقت لا تسرف ولا تقتر، خلاص من غير ما أقول لك، خد بالك ولذلك شوف بقى شوف سياق الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. بصيغة إيه؟ بصيغة إيه؟ فعل يسرف صح؟ ولم يقتروا برضو فعلهم، وكان بين ذلك يقوموا. لا ما قالش يقوموا، إنما قال بين ذلك قوام. فهم ما يعملوش دي وما يعملوش دي، ينتج الثالثة اللي هي الايه؟ الوسط. لو كان التقويم فعلهم يبقى نقول ايه؟ لم يسرفوا ولم يقتروا ويقوموا، عشان يبقى افعالهم. لا، ده هو ينتفي. اذا انتفى الانسان، اذا امتنع الانسان عن السوء، تحقق الايه؟ الخير. خد بالك من دي مهمة. فانت لما تلاقي نفسك عندك عيوب، اخلاقك سيئة، شديد الغضب، لسانك بذيء، فيك من السوء ما فيك، فيك من الشح ما فيك، ما تدورش انك انت تقول ايه؟ انا عايز اتعلم حسن الاخلاق، انا عايز اتعلم طيب الكلام، انا عايز اتعلم الكرم والانفاق. لا، انما المجاهدة تكون في ايه؟ في دفع السيء. فاذا دفعت السيء فهم؟ وطبعا دفع السيء معناه التوبة، صح ولا لا؟ معناه ان الانسان يمتنع عما يشينه. فاذا جرد العبد نفسه مما يشينها بقي ايه؟ حسنها. انت لازم حدث لك، انت مش هتموت. فهنا قال في حقهم لم يسرفوا ولم يقتروا. قال القرطبي: قال النحاس: ومن احسن ما قيل في معناه ان من انفق في غير طاعة الله فهو الإسراف، ومن أمسك عن طاعة الله عز وجل فهو الإقتار، ومن أنفق في طاعة الله تعالى فهو القوام. فهم؟ لو واحد أمسك عما ينبغي في طاعة الله، طبعا طاعة الله يعني في كل أمر أذن فيه الله، وأعلان نفق على الولد، ومنه النفق في سبيل الله، ومنه الصدق، فهم؟ ومنه تفريق كرب المكروب وتيسير عسر المعسر و و و فهم؟ ومنه إغناء النفس عن السؤال وإطعام النفس بما يقوتها ويقومها ويعينها أو يقويها ويعينها على شأنها. ومنه 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 بحسب ما كان من أمر الله ومن إذن الله سبحانه وتعالى. فاللي ينفق في طاعة بحيث ان هو يمتنع عن بذله في غير طاعة او يبذله في غير طاعة، لو امتنع عن البذل في الطاعة اقتار، ولو بذله في غير طاعة اسراف، ولو وضعه في الطاعة قوام. فهم؟ تخيل حفرة، فهم كلامي؟ وجنبها مضيعين، لو جات الناحية دي تبقى راحت، ولو جات الناحية دي تبقى راحت، ولو ايه سقطت في موضعها يبقى هي ايه؟ هي دي المغنيمة، لانها بقت. وقال ابن عباس: من انفق 100,000 في حق فليس بصرف. من انفق 100,000 في حق فليس بصرف، ومن انفق درهما في غير حقه فهو صرف. شوف ده 100,000، وده لانه كثير منا بيفهم ان الصرف معناه الكم. الصرف يقال على الكم ويقال على الكيف، تنبه لذلك عشان تفهم. ومن منع من حق عليه فقد قتر، ومن منع من حق عليه فقد قتر. وقال عون بن عبد الله: الاسراف ان تنفق مال غيرك لأنه مش ملكك وليس بوجه حق. والأدب هنا في نفقة الطاعات في المباحات. الأدب في هذه الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، غير متعلق بالواجبات، غير متعلق. يعني لا يقال إذا حجوا وأنفقوا في الحج بمقتضى طلب الحج يبقى ايه يقال انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لان دي نفقه نفقة وغيرها. إذا أخرجوا زكاة مالهم إذا بذلوا ما ينبغي عليهم في الجهاد بالأموال حيث تعذر الجهاد بالنفس والجهاد بالمال أعلى من الجهاد بالنفس، ولذلك يقدم في الآيات دائما ذكره فيسبق ذكر الجهاد بالمال عن الجهاد بالنفس، فهم؟ فعندئذ لا يقال أسرفوا أو أو قتروا، إنما الأدب في الآية متعلق أيوة بالإنفاق في المباح، لأن هو ده محل، هو ده الغالب الذي يغلب عليه الإسراف أو الإقتار. فإن الرجل قد يكون ممن يتصدق وممن يخرج زكاة ماله وممن يخرج ما ينبغي عليه في سبيل الله، فهم؟ إلا أنه مع ذلك يكون مسرفا أو يكون مقترا، فهم؟ فده مش متعلق بالنفقة الواجبة، يعني محدش يقول ده الراجل ده خرج زكاة ماله آلاف مؤلفة يبقى ده أسرف، فهم؟ وما يقالش انه قتر في الزكاة لما خرج نصها او خرج منها قليل، لا ده الهلك، ده مش اقتار، فاهمين؟ انما الادب في مسلك الاسراف والتقتير مسلك متعلق في غالبه بالمباحات، طعامك وشرابك واساسك وبيتك، فهم؟ وثيابك وما شابه. افهم بقى لان الموضوع ده اللي هو تطبيقي بقى، احنا خدنا مسائل علمية للفهم من حيث المعاني، لكن في حقيقة تطبيقنا ومسالكنا، وهل نعد بمسالكنا التي اعتدناها من المسرفين ام من المقترين ام ممن سار بين ذلك قوامة؟ الادب هنا في الطاعة في نفقة الطاعات في المباحات، فادب الشرع فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع حقا لآخر أو عيالا ونحو هذا، وألا يضيق أيضا ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح، والحسن في ذلك هو القوام أي العدل. قال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء صرفا، يعني كفى ان يبقى واقع في الاسراف وكفى عليه مقدار في الاسراف، كفى بالمرء صرفا الا يشتهي شيئا الا اشتراه فاكله، الا يشتهي شيئا الا اشتراه فاكله. شوف خد بالك من العبارة دي، كفى بالمرء صرفا يعني كفى عليه اسرافا وكفى قدر من الاسراف به، الا يشتهي شيئا حلال مش محرم، فيشتري كل ما يشتهي حاجة يشتريها فيأكلها. وفي سنن ابن ماجة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الصرف أن تأكل كل ما اشتهيت، إن من الصرف أن تأكل كل ما اشتهيت، كل حاجة تشتهيها تنفق وإيه. قال الطبري: قال بعضهم: الإسراف ما كانت من نفقة في معصية الله وإن قلت، قال: وإياها عن الله عز وجل وسماها إسرافا. قالوا: والإقتار المنع من حق الله. وعن مجاهد قال: لو أنفقت مثل أبي قبيس جبل ذهبا، لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله ما كان صرفا، ولو أنفقت صاعا في معصية كان صرفا. طبعا يشبه كلام ابن عباس رضي الله عنهم. وقال ابن زيد: لم يسرفوا يعني ينفقوا في معاصي الله، كلما أنفق في معصية الله وإن قل فهو صرف، كلما أنفق في معصية الله وإن قل فهو صرف، ولم يقتروا أي فيمسكوا عن طاعة الله. قال: وكل ما أمسك عن طاعة الله وإن كثر فهو إقتار. وعن عمر مولى عفرة أنه سئل عن الإسراف ما هو، قال: كل شيء أنفقته في غير طاعة الله فهو صرف، كل شيء أنفقته في غير طاعة الله فهو صرف. طبعا واحد يقول في غير طاعة الله يعني في غير صلاة أو في غير صيام أو في غير حج، كما قلت كل نفقة مأزون فيها أو محظوظ عليها أو ندب الشرع إليها حتى لو كانت في عادة أو على أولاد أو على زوجة فهي إيه؟ في طاعة الله. وقال آخرون الصرف المجوزة في النفقة للحد، والإقتار التقصير عن الذي لابد منه. الإسراف إنك تجاوز، لو أنت هتاكل ويكفيك في الأكل درهم، لو أنفقت درهم ونيف درهم وكسر تبقى أسرفت لأنك تجاوزت الحد. ولو كان ينبغي أن تنفق أو تضع درهمين فوجعلت واحدا فيعد إقتارا. الصرف المجاوزة في النفقة للحد، وهنعرف يعني الحد، والإقتار التقصير عن الذي لابد منه. وعن وهيب بن الورد مولى بني مخزوم قال لقي عالم عالما، هو فوقه في العلم، احفظ معي الأثر ده، لقي عالم عالما هو فوقه في العلم فقال يرحمك الله أخبرني عن هذا البناء الذي لا إسراف فيه، ما هو؟ لو أنا عايز أبني نفسي بناء، أبني دار، أبني بيت، علمني كيف هو البناء الذي لا إسراف فيه، ما هو؟ قال هو ما سترك من الشمس وأكنك من المطر. قال هو ما سترك من الشمس وأكنك من المطر. قال يرحمك الله يبقى ده البيت، ما يكونش بقى أدوار متعددة، ما يكونش حجرات، ما يكونش غرف مغلقة على فرش وسيرة، حجرة كذا وحجرة كذا وحجرة كذا يمكن لا تفتح إلا في العام مرة، ما يكونش أساس فوق أساس وثياب فوق ثياب. قال أخبرني يرحمك الله عن هذا الطعام الذي نصيبه لا إسراف فيه، ما هو؟ قل لي حد الأكل ها الذي لا يكون فيه إسراف. قال ما سد الجوع ودون الشبع، ما سد الجوع ودون الشبع. قال يرحمك الله فأخبرني عن هذا اللباس، الملابس والثياب الذي لا إسراف فيه، ما هو؟ قال ما ستر عورتك وأدفاك من البرد، ما ستر عورتك وأدفاك من البرد. وقال آخرون في معنى الإسراف، أنا مش بنتكلم في المعنى اللغوي ولا بنتكلم في ما جاء في استعماله في ألفاظ الشرع، بنتكلم في النفقة، في معنى الآية، فيما يتعلق بحد الإسراف والإقتار إرشادا للقوام. قال آخرون الإسراف هو أن تأكل مال غيرك بغير حق. يبقى نسألة الإسراف هو أن النفقة في المعصية، الإسراف منع حق الله، الإسراف هو أن تنفق ما كان في غير حق، الإسراف مجاوزة الحد في النفقة، الإسراف كل ده في النفقة، كل ده في الأموال مش في معاني الإسراف في الشرع. الإسراف هو أن تأكل مال غيرك بغير حق، وده بقى ما اعتقدش حد مننا سلم منه إلا من رحم الله. عليك ديون وبتاكل وبتشرب وبتلبس وتودي عيالك مدارس بيسموها مدارس خاصة ولا أجنبية ولا كذا، وبتجيب عربية وانت عليك ديون لده وده وده، ويبقى التاجر عليه ديون للتجار وعمالين يطلبوه ويرى ان هم اصحاب حق في المال ده، وباع تجارتهم ويذهب الى المصيف او حتى الى العمرة والحج، بلاش المصيف عشان انتوا ناس مسلمين سنية، ويشتري المتاع والاساس ويتوسع في الطعام والشراب من مال غيره. هذا من الاسراف الذي يجعل العبد من اخوان الشياطين والعياذ بالله، الذي يجعل العبد ممن لا يحبه الله، ان الله لا يحب المسرفين والله لا يحب المسرفين، فيجعل العبد منهم لانه اكل مال الغير بغير حق. لو تعلم ان الدين يلزمك فيه لو كان لك قميصان او لك وسادتان او لك مقعدان للزمك ان تبيع الاخر لتسد الدين. لكن النهارده معظمنا اللي بيتاجر واللي عامل جمعيه واللي خد قرض من واحد ويجي يقول له فين فلوسي، يقول ربنا سهل عامل جمعيه يبقى سدك، وهو يركب سياره ويتوسع في بيته وبعيش عيشته ويتوسع وياتي بالطعام والشراب، واللي يبقى مع فلوس الناس ويغير في اساس بيته ويغير في سكنه وينتقل من سكن الى اوسع منه، وهو لا يدري المسكين انه مضيع اكل للمال مماطل مانع للحق مسرف. الاسراف هو ان تاكل مال غيرك بغير حق. عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: ليس المسرف من ياكل ماله، انما المسرف من ياكل مال غيره. وقال ابو جعفر اللي هو الطبري: والصواب من القول في ذلك، بالنسبة للأقوال المتعددة في أقوالهم، والصواب من القول في ذلك قول من قال: الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع ما جاوز الحد الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه. إذا جاوز الحد الذي أباحه الله لعباده في طعام، في شراب، في بناء، في ملبس، إلى ما فوقه. قول من قال: الإسراف في النفق الذي عناه الله في هذا الموضع ما جاوز الحد الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه. والإقتار ما قصر عما أمر الله به، ما قصر عما أمر الله به، والقوام بين ذلك. ولو كان الإسراف والإقتار في النفقة مرخصا فيهما ما كان مذمومين، ولا كان المسرف ولا المقتر مذموما، لأن ما أذن الله فيه فغير مستحق فاعله للذم. فإن قال قائل: فهل لذلك حد معلوم معروف تبينه لنا؟ اللي هو الحد بقى لما نيجي نقول الإسراف ما إيه؟ ما تجاوز به الحد في النفقة، فهل لذلك حد محدود يبين لنا ونتعلمه؟ قيل: نعم، ذلك مفهوم في كل شيء من المطاعم والمشارب والملابس والصدقة وأعمال البر وغير ذلك. غير أن جملة ذلك، يعني جملة الكلام في هذا الأمر، نحو أكل كل أكل يؤكل من الطعام فوق الشبع، فيكون من جهة فوق الشبع ومن جهة يضعف البدن. خد بالك، أنت لما تيجي تأكل قد تأكل لدرجة أن أنت تأكل أكل يضرك لأنه كثير، وتقعد بقى تأكل ده وده وده بعد منه وده بعد منه وده بعد منه وده بعد منه، تلاقي نفسك أكلت طعاما تداويت منه. والطعام إنما جعل للقوة والعافية أم للداء والمرض؟ للقوة والعافية، بغض النظر عما جعل في بعض المرضى مما يضرهم حتى القدر الأساسي أو القوت الضروري، ده مش أصل في الخلق، لكن أباح الله ما أباح لخلقه بحيث أنهم يأكلون حتى الشبع، فما زاد عن الشبع فهو إسراف، لأنه من جهة زيادة عن الحد خلاص انت شبعت، ومن جهة يضعف البدن وينهك القوة ويشغله عن طاعة ربه. ده الواحد كل، فمن زيادة الأكل اللي جاء زيادة عن الشبع اللي هو الإسراف ابتلي به، فصار آثما من جهة أو مسرفا، فهم، من جهة، وصار ضعيف القوة مشغول بالألم الذي حدث له من كثرة الطعام مما يصده عن الطاعة والبر. فيشغله عن طاعة ربه وأداء فرائضه، فذلك هو الصرف، بغض النظر عن نوع طعام، لأن هنعرف في الكلام المتقدم أنه ممكن يكون إنسان لو أكل اللحم يكون مسرفا، وآخر لو أكله فذلك قوت قومه، وأن رجلا لو أكل نوع طعام معين فهو بالنسبة له طعام قومه. يعني ايه؟ الله عز وجل رفع الناس بعضهم فوق بعض في الرزق. فمثلا هناك اناس يأكلون ما لذ وطاب مما غلى ثمنه وعلت قيمته وهو بالنسبة لهم متيسر، يعد من طعامهم المعتاد. ولو اراد الفقير او من قل رزقه ان يأكل مثل هذا لكلفه الكثير، حتى لعله يضيع بسبب اكله لهذا الطعام، يضيع ما عليه من النفقة الواجبة في امور كثيرة. يعني تخيل مثلا موظف ناس زي حالتنا كده، خد مرتبه اول يوم راح جاب لهم كباب وجاب لهم فاكهة، فهم، وجاب لهم معلبات كذا وكذا، وقال عمرهم ما شافوا الكافيار ده، اجيبه ويكون واخد مكافأة السنة، وروح البيت يقول لهم بقى ايه دي اكلة العمر. وتاني يوم يقولوا له عايزين حتى نجيب عيش حاف، يقول لهم ما خلاص من امبارح كله بتاكل. لا شك ان من فعل ذلك سفيه واسرف، حتى لو كان هذا المسلك وهذه النفقة يفعلها غير يوميا لما وسع الله عليه ويسر له بالحلال، صح ولا لا؟ قديما كانوا يقولون موائد الملوك ليس كموائد العامة وان كان لها افاك، يعني موائد الملوك لها افاك، لكن من حيث الاصل لا تستوي مائدة الملوك مع موائد، صح؟ لما يسر الله لهؤلاء بما قدر على الآخرين. فيبقى ايه؟ لو فرضنا انه مائدة ملوك او ناس هتاكل خبز بلا اذن عيش حاف، لو اكل فوق الشبع فقد اسرف، سواء اللي باكل عيش حاف ها او اللي بياكل على مائدة الملوك، لانه بشرط ان يكون هذا وسعه. فاذا غلب الانسان نفسه على وسع غيره كان مسرف ومضيع حتى لو كان دون الشبع، فهم ولا لا؟ يعني انت مثلا لو انت معك مال قليل هو وسعك واردت ان تشبع، لابد انك ستأكل طعاما ادنى من غيره لان ده موطن الشبع، معايا جنيه وعايز اكل، فهم؟ فانا لو رحت لبتاع الكباب وقلت له انا معايا جنيه هيديني رغيف وممكن يديني حته دهن قد كده، مش كده ولا ايه؟ ولا اقل. بينما الجنيه ممكن عند بتاع الفول هاكل لحد ما، من غير ضحك ده حقيقه، لو انا تسفهت وقلت لا انا عايز اكل بالجنيه ده قد لا يشبعني ولا يكفيني، صح؟ فهذا يعد من الاسراف مع انه جنيه لكنك وضعته في غير ولم تحقق به ما امرك الله ان تحققه به، اللي هو القصد. القصد ايه معنى مجاوزة الحد دون القصد؟ ان انا لو مرتبي 100 جنيه واولادي يشبعون بطعام كذا وكذا وكذا، ها، يبقى اسير على هذا، هو ده القصد، واكون بذلك لم اقتر. واحد يقول لك لم تقتر اذا انت بتاكلهم كل يوم فول يبقى انت ده انت، لا، ما هو ده وسعه ده ايه؟ ولو فكر ان يغير من ذلك فيطعمهم ما يجيعهم وان كان على غير طعامهم فقد اسرف. لو هو مرتبه 100 جنيه وقال لا انا لازم اكل ولادي لحم واكل ولادي طيور واكل ولادي كذا واكل ولادي كذا، فهم؟ فيصير هذا المسار لا يشبعهم، صح ولا لا؟ فيكون دون القصد، تعدى، صح ولا لا؟ عشان بس تفهم. فهو بيقول كل طعام تاكله دون الشبع بعد الشبع يبقى ده من الاسراف، لانه بيترتب عليه انه بغير حاجه، ده عام اترمى، انت شبعت خلاص، يبقى الزياده دي ده مش وبس، وصارت مضره للبدن منهكه لقواه، فهم؟ تشغله عن طاعه ربه واداء فرائضه، فذلك من الصرف. وان يترك الاكل وله اليه سبيل، وان يترك الاكل وله اليه سبيل حتى يضعف ذلك جسمه وينهي قواه ويضعفه عن اداء فرائض ربه، فذلك من الاقتار، فهم؟ فذلك من الاقتار. وبين ذلك القوام على هذا النحو، كل ما جانس ما ذكرنا، يعني كل ما كان في هذه الحدود وفي هذه المعاني، فأما اتخاذ الثوب للجمال، اسمع معي، فأما اتخاذ الثوب للجمال يلبسه عند اجتماعه مع الناس وحضوره المحافل والجمع والأعياد دون ثوب مهنته أو أكله من الطعام ما قواه على عبادة ربه مما ارتفع عما قد يسد الجوع، مما ارتفع عما قد يسد الجوع مما هو دونه من الأغذية، غير أنه لا يعين البدن على القيام لله بالواجب معونته، فذلك خارج عن معنى الإسراف. لو أن إنسان لبس الثياب للجمال فقط دون مقتضى كان مسرفا، ولو أتى بطعام يقوم بدنه ويحتاج إليه دون مقتضى لكان مسرفا. طيب، ومتى لا يكون مسرف؟ إذا لبس ثيابا للجمال لمقتضى كالجمعة والأعياد ومقابلة الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حلة جميلة يلبسها عند ملاقاة الوفود وللجمعة والأعياد، فهم؟ يبقى إذن لبسه للجمال لمقتضى، ولكمن أكل طعاما غلى ثمنه ولا يسد الجوع لكنه فيه فائدة للبدن يحتاجها هو، كالعسل أو كطعام معين يأخذ منه القليل لا يشبع ولكنه يحتاجه، فهم؟ فإذا أكله لمجرد أن يأكله يبقى ده إسراف. أما إذا أكله وبالرغم أنه غير مشبع لكنه لمقتضى فيعد غير إسراف. لو تذكرت معاني الإسراف اللي أنا علمتها لك هتقدر تفهم أن الإسراف مش مجرد أنك صرفت 100 جنيه أو 5 جنيه أو حتى جنيه، إنما الإسراف مجاوزة الحد، الإسراف وضعه في غير موضعه، فهم؟ أو استعماله في غير موضعه. لو أنا معايا، لو أنا باكل عيش حاف زي ما قلت لك وكلت زيادة عن الشبع، يبقى هذه الزيادة بالرغم أنها خبز، يقول لك يا أخي وأنا كلت إيه يعني، تقول لي على عيش دعاء، فهم؟ ليس كلام من يعلم. فأما اتخاذ الثوب للجمال عرفت إذا كان لمقتضى ليس إسرافا، لأن الصحابة كانوا لا يلبسون الثياب للجمال ولا يأكلون الطعام تلذذا. يقول لك والله ده أحلى من ده، مش مهم في كام، هاته ده أجمل من ده، ألذ من ده، خلينا نعيش، وانت تعيش كم مرة، وده مش عارف ايه، وده أطعم من ده، وده أغلى من ده، وده ما من ده اللي بيأكلوا الناس كذا، فتحس ان هو ايه، لا حكمة، بل يتجاوز ولا يلتفت. فذلك خارج عن معنى الإسراف، بل ذلك من القوام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببعض ذلك وحض على بعضه، كقوله ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين، ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين، ثوب لمهنته وثوبا لجمعته وعيده، وكقوله إذا أنعم الله على عبد النعمة أحب أن يرى أثره عليه، وما أشبه ذلك من الأخبار. وفي الحديث أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميل ونعله جميل، وقد سمع كلاما من النبي عن الكبر وذم الكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، فهم؟ طبعا إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميل ونعله جميل، مدام لمقتضى، إيه المقتضى؟ إظهار أثر نعمة الله. إيه المقتضى؟ الظهور في محافل الناس ولقاء الناس بصورة حسنة. المقتضى أن يكون ذلك لتعظيم الجمعة والجماعات والأعياد. أما يكون المقتضى إن أنا بلبس لبس غالي، إن أنا مش زي الناس، إن أنا أحسن من غيري، يبقى ده إيه؟ من الإسراف ومن التبذير. والإسراف والإقتار مذموم بدليل الشرع، لمسألة ما لأن الله عز وجل نزه عباد الرحمن عن الإسراف والإقتار، ليس على سبيل أنهم ركبوا مواطن الخير العليا، بل لأن الإسراف والإقتار مذموم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. واحد يقول لي لم يسرفوا ولم يقتروا، لأن دول من باب إيه؟ مراتب عالية، والإسراف والإقتار ده مش لا، الإسراف والإقتار مذموم في الشرع، فنزأهم الله عن المذموم وأثبت لهم ما ليس بمذموم. قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أي الأنعام، ومثلها في الأعراف أيضا. وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا، أي الإسراء. وقال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم، ما عندوش مال وعنده يتيم هو كفيل له، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا. غير مسرف معروفة، ولا مبذر معروفة، ولا متأثل مالا يعني جامعا مالا مغتنما، فهم؟ يعني كل بالمعروف، لا تسرف ولا تبذر ولا ما تحملش بقى وتجمع لنفسك متأثلا مالا. والحديث عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وفي صحيح الجامع برقم 4497. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. والحديث عند البخاري في كتاب الزكاة. ومعنى إضاعة المال قال ابن حجر الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق. مش احنا قلنا ان الإسراف وضع المال في غير موضعه؟ مش قلنا ان الإسراف يعني اخذ تبذير، والتبذير هو التفريط والبذر حيث لا يعلم ما قاله، يبقى ايه معناه؟ ايه تضيع. فأكثر العلماء حملوا إضاعة المال على الإسراف في الإنفاق، وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام، والإنفاق في الحرام من جنس الإسراف، والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا، كل مال أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا فقد ضاع. كل مال أنفق في غير وجهه الشرعي، يعني اللي بيشرب سجاير مسرف، فهموا اللي ايه؟ المرأة اللي مهتمة بالشامبو والمكياج والمانيكير والباديكير اللي تقعد تدلقه وتشيله تدلقه وتشيله، فهم؟ وتحطه ويطلع مش عارف، بعد ما كان فاكر انه هيبيض الجلد طلع بيسوده، راحت شايلاه رمياه، وكان فاكر ان ده هيخليها صغيرة لقاها بقت عجوزة، راحت شايلاه حطته على شعرها، شعرها اتحرق راحت رمياه. فهذا كله اسراف في غير نفع. واحد يقول يعني طب لو انا لو شيء معين دهان ضروري دواء مرهم، ما خلاص ده نافع، هذا للنفع لوجود مقتضى، فهم؟ فاللي بينفق ماله في غير نفع، ما انفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا، سواء كانت هذه المنافع والاذن في وجوه دينية زي طلب العلم، فهم، او الحج او العمرة او الجهاد، او دنيوية النفق على الاولاد والطعام والشراب. واحد يقول لك ده مش عارف فلان كسر الحمام بتاعه وعمله بقد كده، وجاب الستاير ما نفعتش طلعه جاب قد كده، وجاب مش عارف كراسي وانتريه وسفرة وعمله قد كده ونفعوش جاب غيرهم قد كده، وبيغير كذا وبيعمل كذا ويسوي كذا، هذا من الاسراف، من الإسراف، سواء كانت دينية أو دنيوية. فمنع منه لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد. المال مش مجعول للتعاظم ولا للتفاخر ولا للإسراف ولا للتبذير، ولم يجعل ليعبد فيقتر به ويشح به، ويبقى أهم حاجة أنه يبقى موجود عنده بكمية ويعظم شأنه ويرتكب المحرمات لأجله ويترك الواجبات لأجله فيكون من عبد الدرهم والدينار. المال لم يجعله الله لذلك، إنما جعله قياما لمصالح الناس، وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح إما في حق مضيعها وإما في حق غيره. ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر، كثرة الإنفاق في وجوه البر المستثناء لأنها مش إضاعة لتحصيل ثواب الآخرة، ما لم يفوت حقا أخرويا أهم منه. يعني أنت ممكن واحد يقولك أنا تصدق والعيال جعانين، يقولك اصبروا، لا، لأنه ضيع حقا أخرويا أهم من الصدقة. والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه. الناس اللي بتصرف ثلاثة أوجه من حيث كثرة النفقة. الأول إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا، يبقى ده حكمه إيه؟ المنع، وإن ده ممنوع شرعا، صح؟ لأنه بينفق في وجوه مذمومة حتى وإن قلت مش كثرت. والثاني إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا، حتى لو كترت ما دام وجوه محمودة ومأذون فيها فلا شك من إيه؟ في أنها مطلوبة، صح؟ والثالث إنفاقه في المباحات بالأصالة. المباحات بالأصالة يعني المباح المحض، لأن المباح الذي يتعلق بمصلحة شرعية يبقى لاحق بالقسم الثاني اللي الوجوه المحمودة شرعا، فهم؟ لكن النفقة في المباح بالأصالة في الثياب والطعام والشراب، طبعا الطعام في قدر محمود وهو القدر الذي يسد الجوع ويمنع الهلكة، ده ضروري، ده واجب، لكن ما كان من توسع، ما كان من زيادة، من كان من استمتاع بمباحات، ما كان من استمتاع بنعمة رب العالمين. فهذا ينقسم إلى قسمين، اللي هو الإنفاق في المباح أصلا ينقسم إلى قسمين. أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، اللي هو النسبة والتناسب. الله عز وجل وسع على أقوام وأكرمهم بسعة الدنيا، وهو الكرم بمعنى عطاؤه الزائد، ليس تكريما لهم إنما إكراما منه، فأكرمه ونعمه، وده مش عن كرامة مكانة إنما عن إكرام عطاء، فهم؟ وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزق، وقد جعل الله في الخلق منهم المكرم الواسع الرزق ومنهم المقدر عليه رزق المقتر، فهم؟ فلو كانت نفقة الإنسان في المباح على قدر ما له من مال ورزق بحيث لا يتجاوز بها القصد كانت مما يجوز، زي ما ضربنا مثال، في ناس بتاكل بتلبس بتسكن في مواطن لو حاول الآخرون لكان بالنسبة لهم إسرافا وتبذيرا وتضيع لما يملكون، كل فلوسه تروح وما يجيبش حتى بعض، بينما هي للآخرين معيشتهم التي تتناسب وما لهم من وسع، بشرط الاقتصاد، بشرط القصد، بشرط الوضع في حد النفع، بشرط الايه؟ ايوه، والوضع في حد النفع، لان احنا بنرى من الناس من يتفاخرون في ابنيتهم وفي دورهم، ومن يتفاخرون في ملبسهم حتى يكون الامر يتعدى حد القصد، مش القصد يعني الاقتار، مش القصد يعني الضروري، مش القصد يعني ما يسد الرمق، لا، انما القصد النفع، القصد الا يكون تكون النفقة على وجه غير القصد. فانت لما واحد يدهن بيته ويجيب اساس ويجيب ثياب تتناسب دخله، لكن لما يكون المسألة داخله في انه جايب ده الشيء الفلاني ده في مثله وقدره وما يناسب مثله بعشر، وجايبه بآلاف، لا لشيء إلا للتفاخر، لا لشيء إلا للإسراف والتبذير، لأن المعشر بالنسبة له تتناسب وشأنه، فهم؟ لا، وأنت تعرف إن الشيء الفلاني ممكن يبقى منه بعشر وبمئة وبألف وبعشر آلاف وبمئة ألف، ها؟ لا، ممكن، فما كان منه يناسبه ويكون فيه القصد، لما يعني يقول لك انا والله ده انا جايب الستارة دي ثمنها اكثر من 100,000 جنيه. يبقى ده ايه؟ سفه في العقول وتبذير واسراف وتضييع. فاهم؟ لما كان جاي ان ركب السياره دي ثمنها 2 مليون جنيه، ومثلها لو كانت بنصف الثمن او بربع الثمن لكانت كافية وافية القصد بالنسبة له. فهم ليه؟ يبقى ما زاد في كل ذلك كان اسرافا وكان تبذيرا. صح؟ يبقى القسم الاول ان يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، فهذا ليس باسراف. والثاني ما لا يليق به عرفا، وهو ينقسم ايضا الى قسمين. ما لا يليق به عرفا، ممكن تلاقي واحد حاله على قد وراح اشترى سجادة، بيته كله عفش مكسر والشقة ضيقة، او واحد مثلا ساكن في حارة متر بالناس بتسلم على بعضها في البلكونة كده، والشقة كلها اوضة وصالة، والاوضة متر في متر بيخش الجنب، وبعدين يقولك انا عايز زرار كهرباء ب100 جنيه، وعايز مش عارف لمبة ب2000 جنيه. كل ده في الايه؟ عايز يعمل من بتسافة. طب حتى تمن اللمبة وتمن المسمار خد لك شقة بره يعني، حتى فتجده يتصرف بما لا يليق معه عرفا. يقول له كهرباء دي حاجات بنعملها في الفلل، يقول له بعملها هنا. طب واضح ان هو ما لا يليق به عرفا، ما لا يليق به عرفا. وهو ينقسم ايضا الى قسمين. الاول ما يكون لدفع مفسدة اما ناجزة او متوقعة، فهذا ليس باسراف. لو واحد انفق نفقة ما تلقش بعرفا، لكن النفقة دي ليها وجه او ليها ضرورة او وراءها مصلحة. زي مثلا واحد ساكن في بيت من اللي انا بحكي عنهم دول، وركب بوابة حديد ضخمة ثمنها لا تعمل الا في اماكن، لكن خشية السرقة، لان ايه؟ ممكن كل يوم يسرق او يتعرض عرضه لكذا. فصارت النفقة اللي نفقها في هذا الشيء لا تليق به عرفا، دي حاجة بتاعت قصر، حاجة بتاعت كذا، لكن كانت متعلقة بمصلحة متوقعة او ناجزة، يعني يا اما في الحال يا اما فيما بعد، فلا مانع، لانها كانت بالنسبة له نفقة لمقتضى وليس من باب الاسراف ومجاوزة القصد. فهم؟ مثلا انسان مش طبيعة ثياب ولا ملبسه ان يلبس ثياب بطريقة معينة، لكن وضع في مقام يتعامل مع العامة، او امره هيتعرض لموقف فاشترى ثيابا لا تليق به عرفا لانها فيها غالية الثمن، يتعد بالنسبة له اسراف وتبذير لشأنه وعرفه، لكنه جهزها لهذا السبب ولهذا المقتضى ولهذه العلة، لئلا يظن به ظنا معينا او يمتهن او يستهان به. فهم؟ وهكذا. يبقى اذا مثل هذا لا يعد مسرفا، لان نفقته وان كانت مما لا يليق به عرفا، الا انها كانت لمصلحة اما ناجزة او متوقعة. فما يكون لدفع مفسدة اما ناجزة او متوقعة فهذا ليس باسراف. طب الوجه الثاني ما لا يكون في شيء من ذلك. ما لا يكون في شيء من ذلك يعني ايه؟ يعني لا تجوز به عرفا او لا تليق به عرفا، وليس وراءها مصلحة او دفع مفسدة لا ناجزة ولا متوقعة، فهذا هو الذي اتفق الجمهور على انه اسراف. فهم؟ يبقى اذا التصرف في المباحات ان كان يليق به عرفا وعلى القصد فذلك ليس باسراف. طب وان كان لا يليق به عرفا، فهو قسمين، لا يليق به عرفا ومحتاج له في الوقت ده في اللحظة دي لعلة معينة، لعلة معينة. فاهم؟ زي اللي هو راجل زي حالتنا كده غلبان وعنده قميص يدوب يروح بيه المسجد ويروح يشتغل بيه ويعمل بيه ويقف يبيع بيه وبيكل وظيفة بشهادته وطلبوه بتاعه قال له لازم تلبس لبس معين ويكون لبس نظيف عمل جمعية عشان يجيب بدلة وعمل جمعية عشان يجيب حذاء وقعد يستلف من ده وده واشترى حاجات مش بتاعته لكنه ايه عشان لانه مش هيتعامل او لن يقبلوه او مش فايه يجيبها وتبص ليه حتى ملبسه وقف بيها مش عايز يقعد وانه يقعد ولومها تتكسر لانه خايف عليها لا تليق به برغم ان غيره ممكن يكون غالب لبسه وغالب ثيابه منها فاهم طبعا ده مش انفاق في المحرم مش بتكلم انا اكل حرير الذي يحرم على الرجال لا انا بتكلم في مجاوزة القصد وقد صرح بالمنع القاضي حسين فقال في كتاب قسم الصدقات هو حرام مثل هذه النفقة التي لا تليق بك عرفا وليس لها قصد وليس وراءها مصلحة لا ناجزة ولا متوقعة هي حرام خليك معايا وتبعه الغزالي وجزم به الرافعي في الكلام على المغارم والذي يترجح أنه ليس مذموما لذاته لكنه يفضي غالبا إلى ارتكاب المحظور كسؤال الناس وما أدى إلى المحظور فهو محظور يعني إيه؟ مش معنى أنه يشتري دي إن دي حرام كده في ذاتها إنما لأنها هتكلفه الرهق المادي وسؤال الناس والتقصير في واجباته وما عليه من النفقة فتجر إلى محظورات بسبب إصرافه وبسبب تبذيره واحد يقول لي طيب لو واحد يليق به عرفا يعني زي ما تسمي انت مبسوط يليق به عرفا يبقى لابد من ايه من القصد يليق به عرفا يبقى لابد من القصد ما يقولكش هنعمل الارضيات بتاعت الشقه رخام مش عارف بكام وجايب العفش بكام وجايب ده بكام لا لشيء الا لانه ها ما غلى ثمنه وتفاخر به الناس بعضهم على بعض من غير ما يسأل الناس ومن غير ما يتزنق ومن غير ما يبقى فقير ومن غير الضرورة حتى وكان تليق به عرفا لكنه أسرف وبذر لأنه جاوز القصد فاهم؟ واحد يقول لي يعني معنى ذلك أنه هو لو كان يقدر يبقى معنى ذلك أنه لما يجي يعمل بيته يسيب بيته من غير دهان أو يقعد على فرش مكسر أو كده عشان يبقى هو قصد هل فهم أحد من كلامي هذا؟ ها؟ هل فهم أحد من كلامي هذا؟ لا إنما يأتي ما يليق به عرفا مما جعل الله فيه نعمة للخلق لكن الإيه القصد أيوة ويكره كثرة الإنفاق في مصالح الدنيا ويعد ذلك من الإسراف والتبذير فهم يكره كثرة الإنفاق في مصالح الدنيا يعني مثلا تبص تلاقي واحد عنده مش عارف اطباق واواني متعددة واشكال ومنها ما لا يستعمله يمكن من العام للعام واواني زجاجية واواني بورسلين واواني معدنية واواني واشكال وصور ومتعددة واكوام اكوام من الاواني كثرة انفاق في مصالح دنيا لان بعضها او بعضها يتحقق به الحد ويتحقق به النفع مثلا كذلك في الثياب في الملابس تلاقي واحد عنده بالعشرات بالعشرات بل بالمئات انا اعرف ناس كان عندها بالمئات بالمئات فعلا مش مبالغه وليس الا مجرد انه ايه اهو فلوس في ما يجي يقولك ده حرام يعني هل ده شيء حرام لا مو مش في ذاته ليس بحرام لكنه جعلك من المسرفين ولا بأس اذا وقع نادرا ممكن تنفق في مصالح الدنيا كتير في العارض في الحوادث النادرة كالأعياد أو وجود الضيفان زي اللي يجيب طعام كتير عشان عنده عرس فهم؟ أو يستكثر من الأواني لأن عنده حفل فهم؟ زوج بنته أو مشابه أو كده لا مانع لأن إيه؟ كان لعارض لحادث ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة ومما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة زيادة على قدر الحاجة تبص تلاقي الناس عايز يعمل في الجدران ايه
وعايز يعمل في السقف ايه، وعايز يعلق معلقات ايه، وعايز يضع على الجدران كسوة من الرخام او كذا بالاف ومئات بمئات الالاف، ولا هي مؤثرة في منع الشمس ولا الكن من البرد ولا السترة من سترة العورة، ولكن انما هو مجرد انفاق فيه تجاوز الحد. ولا سيما ان اضاف الى ذلك المغالاة في الزخرفة، ودي مصيبتنا او مصيبة كثير منا ممن وسع الله عليه، بيغالي في الزخرفة. وتبصد ليه عمال يقولك انا عايز الركن ده بقى، ليه مش عارف ايه، وده تعمل فيه ايه، وبعدين يعمل ارض، لا ده اللون ده مش نافع، كسر البلاط بقى نجيب نعمل كذا، فتحس السفه سوس عقله. ولما كان فقير كان يقول لك انا بس الاقي يعني يا ريت اخت تقابلني نتجوز على الارض ويبقى في زهد ويبقى في الدين ويقيم بقى حياه الصحابه. كله عايز حياه الصحابه لما يكون فقير. واول ما ربنا يوسع عليه يبقى مش عايز حياه الصحابه بقى، ينسى بقى الصحابة. فدي جايز يجي يتقدم لواحدة ويقول لها انا معيش حاجة، تقول له طب وينفع، طب هتعيش ازاي، طب الشقة، طب والعفش، يقول لها حياة الصحابة. ولا سيما اذا اضاف الى ذلك المبالغة في الزخرفة. واما اضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش، مش في الزنا والخمور، بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكه. لو واحد جاب كلب عفاكم الله وعمل له بيت، بيت الكلب فوق السطوح ولا في مدخل البيت، وجاب له مش عارف ايه، وبقى كل يوم 20 جنيه اكل الكلب، فتيجي تكلمه يقول لك الحمد لله انا لا بتاع خمره ولا بتاع، لكن اطلع هذا انفق في سوق، انفق في سوء. ودفع مال ما لم يؤنس منه الرشد اليه، ايضا ده من السفه. لو انت راجل موسع ربنا عليك وتقول لي خلي علمك حلموش، خد يا ابني هات، خد يا ابني هات، خد يا ابني هات، فاذا دفعت المال لمن لم يؤنس رشده كان ذلك ايضا نفق في السفه، لان هينفق على حسابك، فهيبقى انفاق في المحرم. صح، لما تقول لي انا ما بحرمش ابني من حاجه، بدي له ال 10 جنيه وال 50 جنيه في ايده، فاهم؟ او يكون الواد متمرن متمدن شويه ولا كان عايز يورو عشان خاطر الدنيا. هذه النفقه التي سينفقها الولد في السفه والتعدي تدخلك في المسرفين، لان دي نفقه مين؟ نفقتك انت، مش دي اموالك؟ انفقتها من طريق الولد فبقت نفقه في سوق. وقسمه ما لا ينتفع بجزئه، ايضا تضيع للمال وسفه. لو واحد عنده جوهره او ماسه او اي شيء، لو واحد عنده تسجيل وقال لك خلاص انشره خد نص وانا نص، او دراجه وقال لك نقطعها خد انت حته وانا حته، ضاعت لانها لا يصير لها قيمه بذلك، فذلك من افساد المال ايضا ومن تضييعه. وقال السبكي الكبير في الحلبيات: الضابط في إضاعة المال ألا يكون دفعه لغرض ديني أو دنيوي. كل مال ما يروحش بأي غرض ومصلحة دينية أو دنيوية فقد ضاع هذا المال. فإن تفيا حرم قطعا. يعني لو ما فيش لا مصلحة، يعني لو الفلوس دي راحت لا تحصل منها مصلحة دينية ولا دنيوية، يبقى دي الفلوس دي حرام ولا حلال؟ ضياعها حرام ولا حلال؟ حرام، لان لم يتحصل منها لهذا ولا ذاك. فالانفاق في المعصيه حرام كله، ولا نظر الى ما يحصل في مطلوبه، ولا نظر فيما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوه ولذه حسنه. واما انفاقه في الملاذ المباحه واما انفاقه في الملاذ المباحه فهو موضع الاختلاف. فظاهر قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما، أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق، أن الزائد، احفظ العبارة دي، أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف. ثم قال:
ومن بذل مالا كثيرا في غرض يسير تافه، ومن بذل مالا كثيرا في غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعا، بخلاف عكسه، بخلاف لو انفق مال قليل في مصلحة كبيرة يبقى ده حكيم، صح ولا لا؟ والله اعلم. ما هو القوام؟ طيب احنا عرفنا كده ما يتعلق بالاسراف والتبذير والتقتير واضاعة المال، وان ذلك مذموم بدليل الشرع من الكتاب والسنة، فهم؟ وعرفنا كلام العلماء في كل منهم من اسراف والتقتير وحده وطبيعته. ما هو القوام؟ الذي هو شأن الممدوحين والمحمودين، صلى الله عليه وسلم، جعلنا وإياكم منهم. القوام هو كل أمر حسن بين سيئتين، القوام هو كل أمر حسن بين سيئتين، يعني الأمر المستقيم. ولذلك لو سألتك إيه تعريف الخط المستقيم، هتقول لي هو أقرب نقطة أقرب مسافة بين نقطتين. لا، خط المستقيم في الشرع هو ما كان بين عوجين، ما كان بين عوجين. لما ارسم خط مستقيم حتى بتاع الهندسة وحط المنقلة كده وشوفه مستقيم، لو في اي زاوية ميل ولو واحد من الف يبقى ايه؟ معوج، يا اما جهة الزاوية الحادة او جهة الزاوية المنفرجة، مش كده؟ المهم ان هو في كلا الامرين معوج. امتى يبقى مستقيم؟ لما تبقى الزاوية صفر، تبقى زاوية ميله ايه؟ صفر، زاوية ميل الخط صفر، معناه انه بين ميلين، لانه اي درجة الناحية دي ميل ولو واحد من الف، واي درجة الناحية دي ميل، فالصفر ممكن. يبقى اذا الخط المستقيم او الطريق المستقيم او الصراط المستقيم هو ما كان بين عوجين. فلذلك قال هنا قوامة، وقوامة من المستقيم، قوام منه المستقيم، ها اللي هو الايه؟ القيم الذي لا عوج فيه، فهم؟ كما وصف ربنا في القرآن الدين، سمى قيما وسمى ذلك الدين القيم، من جهة المقيم في ذاته قيمة ومستقيم. وفي القرآن قال وصف مش بالقيم بس، لا عوج فيه، قال ايه؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بعد ما قال لم يجعل له عوجا قال ايه؟ قيما، اشارة الى ان القيم هو من لا عوج فيه. طبعا سواء الناحية دي عوج، ما هو كده هو لو كده يبقى فيه عوج، ولو كده يبقى فيه عوج، فهم ولا لا؟ القوام هو كل امر حسن بين سيئتين، يعني الامر المستقيم وهو ما يكون بين عوجين. وقوام بفتح القاف يعني عدلا، والقوام بكسر القاف ما يدور عليه الامر ويستقر، فهم؟ ايه الفرق بين القوام والقوام؟ القوام هو العدل، والقوام ما يقوم عليه الامر، يرتكز عليه ويقعد. وقيل هما لغتان بمعنى، قوام وقوام بمعنى واحد. والقوام في كلام العرب بفتح القاف هو الشيء بين الشيئين، يقول للمرأة المعتدلة الخلق انها لحسنة القوام، يكون جسدها بلا عوج يقال ايه؟ حسنة القوام في اعتدالها. اما اذا كسرت القاف فقلت انه قوام اهله، انه قوام اهله يعني قائم بامرهم وهم شأنهم اليه، فانه يعني به انه به يقوم امرهم وشأنهم. قال الطبري عن يزيد بن مرة الجعفي قال العلم خير من العمل، والحسنة بين السيئتين. العلم دي حكمة، العلم خير من العمل والحسنة بين السيئتين، يعني واستدل بالآية بقى، يعني إذا أنفقوا لم يسرفوا أدي عوج، ولم يقتروا أدي عوج، وكان بينهم حسنة بين السيئتين، وكان بين ذلك قوام. أن ينفقوا في طاعة وخير الأعمال أوسطها. قال ابن زيد القوام
ان ينفقوا في طاعة الله ويمسكوا عن محارم الله. وعن ابن جريج قال: النفقة بالحق، القوام هو النفقة بالحق. وعن عمر مولى غفر قال: القوام الا تنفق في غير حق ولا تمسك عن حق هو عليك. فمعنى الكلام: وكان انفاقهم، اي انفاق عباد الرحمن، بين الاسراف والاقتار قواما معتدلا، لا مجاوزة عن حد الله ولا تقصيرا عما فرضه الله، ولكن عدلا بين ذلك على ما اباحه جل ثناؤه واذن فيه ورخص. قال القرطبي: والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله. القوام في كل واحد بحسب عياله وحاله، زي ما عرفنا تقسيم النفقة في مسألة اضاعة المال وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب، او ضد هذه الخصال الصرف والقتر، وخير الامور اوسطها. ولهذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق ان يتصدق بجميع ماله، لان ذلك بالنسبة لابي بكر وجلد ابي بكر وصبر ابي بكر وايمان ابي بكر وسط، وان كان بالنسبة لغيره ليس وسط. فاهمين؟ فبالتالي القوام ما بياخدش صورة واحدة، انما بحسبك انت وبحسب قوة وصبرك وبحسب جلدك وبحسب ولهذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق ان يتصدق بجميع ماله، لان ذلك وسط بالنسبة الى جلده وصبره في الدين، ومنع غيره من ذلك. لما جه يتصدق بماله كله منعه، قبل من ابي بكر ولم يقبل من غيره. ونعم ما قال ابراهيم النخعي: القوام هو الذي لا يجيع ولا يعري ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف. لا يجيع ولا يعري ولا ينفق نفقة، يعرف بقى، يقول الناس قد أسرف. وقال يزيد بن أبي حبيب: هم الذين لا يلبسون الثياب للجمال ولا يأكلون الطعام للذة. وقال يزيد أيضا في هذه الآية اللي هم الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا إلى آخر الآية، قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يأكلون طعاما للتنعيم واللذة ولا يلبسون ثيابا للجمال، ولكن كانوا يريدون من الطعام، اسمع الكلام ده، ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يصد عنهم الجوع ويقويهم على عبادة ربهم، ومن اللباس ما يستر عوراتهم ويقيهم من الحر والبر. وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة: ما نفقتك؟ بيقول له: ما نفقتك؟ قال عمر بن عبد العزيز: الحسنة بين سيئتين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.